إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، موعدنا اليوم مع موضوع أساء الناس استعماله إلا ما رحم ربي، وهو من رسالتين قيمتين بتصرف كبير. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الجهاز العجيب الذي امتلأت به جيوب المسلمين وأصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم، هذا الجهاز بما فيه من منافع وحاجات، هذا الجهاز وما أوصل إليه بسوء استعمال البعض من مآثم وآفات، هذا الجهاز الشاهد على فضل الله تعالى على الناس بما علمهم مما يجهلون، وسخر لهم من المنافع ما يعرفون بعد أن ركب فيهم وسائل تحصيل العلوم والمعارف من الأسماع والأبصار والعقول، فبها يسمعون ويبصرون ويفكرون ويستنبطون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيوقنون بأن عقول البشر لا يمكن أن تستوعب مدى عظمة ما يخلقه الخالق بقدرته. جهاز صغير بحجم الكف من صنع مخلوق ضعيف تجرى من خلاله الاتصالات، يسمع ويرى من في الشرق من في الغرب، جهاز صغير يختزن ما لا يحصى من المحفوظات، ويلتقط الثابت والمتحرك من الصور واللقطات. هذا صنع البشر، فكيف بخلق خالق البشر؟ حديثنا اليوم أيها الإخوة المؤمنون عن هذا الجهاز، وقد أصبح في هذا الزمان بأيدي الناس كلهم إلا القليل، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، خواصهم وعوامهم. حديثنا اليوم عن أجهزة الجوال الذكية، الجوال أي المحمول. وبالطبع لست في هذا المقام بصدد ذكر منافع الجوال، فهي أشهر من أن تحصر أو تعد، ولكنني اليوم في معرض الحديث عن الوقاية والعلاج من بعض المفاسد والآفات التي جرتها علينا ممارساتنا السيئة التي أسأنا بها استخدام هذا الجهاز. لذا كان لابد لنا من أن نذكر ببعض الآداب والضوابط التي تكفل تحقيق المنفعة وتكف المفسدة الاجتماعية الحاصلة. هذا الجهاز أيها الإخوة المؤمنون كان أول الأمر مجرد جهاز هاتف، فوجب أن ينطبق عليه ما ينطبق على جهاز الهاتف من لزوم عدم إزعاج الآخرين وعدم تروعهم بالاتصال في الأوقات غير المناسبة، ومن لزوم الأدب والحشمة في الكلام من الرجال والنساء على حد سواء. والله تعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخضوع بالقول، وهن من هن من التقى والورع، وهن في مقام الأمهات للمسلمين، ومع ذلك يخاطبهن الله تعالى بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول، لا ترفعن أصواتكن ولا تلطفنها عمدا ولا تميعن الكلام وقلن قولا معروفا، أي بمقدار الحاجة وبمقدار ما يلزم في الأمر الذي يحتاج للكلام فيه، بلا تمييع ولا تلطيف، لئلا يتوهم من على الطرف الآخر من الخط أنك تدعينه لغير ما يرضي الله سبحانه. وهذا أمر وجب لكل رجل ذي نخوة أن يأمر به أهل بيته لكي لا يطمع الذي في قلبه مرض والعياذ بالله. وقد ذكرنا آداب الهاتف بالتفصيل في كتاب ففروا إلى الله. واليوم أيها الإخوة المؤمنون قد ابتلينا بنعم جديدة حولها البعض بقلة دينه وورعه إلى نقمة، ألا وهي وسائل التواصل الاجتماعي، تلك النعمة التي نفعت كثيرا في مصالح العباد التي يعلمها القاصي والداني. هذه الوسائل نفسها غدت ألعوبة وتسلية ومضيعة للوقت، بل وبابا للحرام بين بعض الرجال والنساء، بين بعض الفتية والفتيات. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله تعالى لم ينهى عن الزنا فقط، بل نهى سبحانه وتعالى عن كل ما يقرب إليه مما تسمع أو تبصر أو تتكلم. ففيما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين البصر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. استمع لهذا يا من تنظر للصور المثيرة وتتفرج على الأفلام الخليعة، استمع يا من تستمع المعازف الماجنة ليل نهار، زنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهذه كلها طاعة طرق تقرب من الفاحشة، ولهذا فلكل ذلك قد نهينا عنه، فكيف بنا؟ وقد غدا بعض الشباب والرجال يجلسون الساعات الطوال أي الطويلة يحادثون الغريبات الأجنبيات عنهم على برامج التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والواتساب والتليجرام وغيرها، يجلس ساعات يكلم هذه وتكلم ذاك بما لا ينفع لمجرد الكلام، ذاك الكلام الذي يبدأ تعارفا ثم يصبح أسئلة عامة ثم يخدو أسئلة خاصة ثم يكون مزاحا لا يلبث أن يتجاوز حدود الأدب، ثم يكون لقاء وفاحشة ومقتا وساء سبيلا والعياذ بالله. وأعرف امرأة كانت تراود رجلا كما يحكي زوجها، كانت تراود رجلا على هذا التواصل الاجتماعي، وهذا الرجل متمنع تماما، فأخذت وراءه شهور حتى اهتز قلبه واتضح في النهاية أنها تخاطب زوجها، اتضح أنها كانت تخاطب زوجها ولا تعرف أنه زوجها. كان بعد ذلك خراب البيت، كان بعد ذلك خراب البيت. فمن آفاته الدينية والأخلاقية ما يحدث بسببه من المعاكسات بين الشباب والفتيات، واستخدام تقنية البلوتوث لتناقل الكلام والأرقام ومواعيد الحب والغرام، والقضية عند الإناث أشد، فقد جاء في أحد البحوث أن المعاكسات الهاتفية تنتشر عند الإناث بدرجة تفوق الذكور. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من أن نستخدم نعمه في معصيته. تضيع الساعات الطويلة في الكلام مع الأجنبيات الغريبات، وصدق العلماء إذ قالوا: ما أكثر رجل الحديث مع امرأة في غير حاجة إلا أمذى بين فخذيه، أي نزل منه المدي، إلا أمذى بين فخذيه. فلنتقي الله أيها الإخوة المؤمنون، ولنعامل نساء الناس كما نريد أن تعامل نساؤنا. ولعل كثيرا منا سمع قصة الشاب الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، وقال له: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فحاوره رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ حتى عد له صلى الله عليه وسلم محارمه كلها. والفتى يقول: لا والله، جعلني الله فداءك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ولا الناس يحبونه لبناتهم ولا لعماتهم ولا لأخواتهم. وأنا أسألك الآن يا من تجلس الساعات تحدث النساء الغريبات، أترضى لأهل بيتك ما تقوم به من ساعات تتحدث فيها مع هذه وتلك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لأختك وأمك؟ أن تكون معك في المنزل وتجلس وعينها على الجوال أي المحمول، تنفق مالك، تحدث هذا وذاك ساعات طويلة، تحاول وتناقش هذا وذاك فيما لا ينفع ولا يلزم، أترضى ذلك؟ إن رضيت ذلك لابنتك وزوجتك فأسف على رجولتك، وإن لم ترضى ذلك فأسف عليك يا من تفعل ذلك مع بنات الناس ومع نسائهم. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، تلك النعمة التي غدت بممارسات البعض السيئة نقمة، أي صارت نقمة على بعض الناس، فمن ذلك الكذب. والحديث أيها الإخوة المؤمنون عن الكذب في وسائل التواصل يشتمل على ما يلي: أولا، نشر الشائعات، فمن تلك الممارسات السلبية ما غدت تستخدم له تلك الوسائل لترويج الشائعات ونشر الضلالات. أما ترويج الشائعات فحدث عنه ولا حرج، مما فيه طعن بأعراض الناس ونشر لعوراتهم وتتبع لزلاتهم، فحذاري حذاري أيها المسلم من أن تكون مطية تنشر كل ما يصلك ممن هب ودب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل، زعموا بئس الرجل ينقل الكلام وينشر الباطل ثم إذا سألته: أسمعت بأذنك أو رأيت بعينك؟ قال لك زعموا، هكذا قالوا، هكذا وصل، أتتني رسالة. وكم سفكت دماء وكم هتكت حرمات بنشر الكلام على غير بينة وروية، وكم ضعفت معنويات وكم تخلخلت جبهات بشائعات ينشرها البعض من غير بينة ولا علم. ثانيا قلنا إن الكذب الأول أي ما يختص بالشائعات، ثانيا الكذب لأجل إضحاك الناس. ففي الحديث الحسن الذي رواه أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، يكسب الإثم ليضحك الناس وليعمل بهم المقالب. ثالثا الكذب على الله ورسوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى العلماء أنه كذب، أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الكاذبين. فكيف بمن تراه ينشر ما يأتيه من غير تثبت ولا روية من تلك الرسائل التي لا تصل من مصادر علمية موثوقة، فينشرها ويجعل من نفسه مطية وناشرا للبدع والضلالات والخرافات، يجعل نفسه مطية للكذب على الله ورسوله بحجة أنه يفعل الخير بنشر حديث أو قصة أو عظة لم تأته من مصدر موثوق فيروجها، وهو لا يدري أنه بجهله يكسب سيئات جارية تبقى له بعد الموت طالما أن الناس يتداولونها. وإن المتلقي الذي يأخذ دينه من رسائل عشوائية لا تصدر عن جهة علمية معروفة، بدل أن يتعلم العلم من أهله ومن الكتب المعتمدة. لذلك قال العلماء: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإن أردت أن تنشر الهدية وأن يكون لك أجر الدلالة على الخير، أنشر ودل على المصادر العلمية المعتمدة من مواقع وقنوات لأهل العلم المشهود لهم أفرادا أو مؤسسات، وانسب الرسالة لمصدرها ليزداد الناس ثقة بما تخبرهم. فاتق الله فيما رزقك، إن الله كان على كل شيء حسيبا، حسيبا لا يفوته شيء صغر أم كبر، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذا ترى بعض الناس بحسن نية يتناقل رسائل قد يكون ظاهرها الخير لكنها تشتمل على بعض المحظورات الشرعية، وذلك لا ينجيه من الإثم، كالدعوة إلى أمر محدث ليس له أصل في الشريعة، كأن تحث الرسالة على ذكر أو عبادة ليس لها أصل شرعي ثم تقول الرسالة: أرسلها إلى كذا من الناس يحصل لك كذا، أنشر تؤجر. وقد تكون العبادة مشروعة على وجه الإخلاق فتقيدها الرسالة بزمان معين، وهذا كله من المحدثات، مثل من يروي أحاديث الثعبان الذي يأتي في القبر بخمسة عشر خصلة، أما الثعبان الذي يأتي في القبر هو صحيح. هناك رواية تداولها الناس: خمسة عشر عقوبة للذي لا يصلي وكذا، والذي يقول إن خادم الحجرة الشريفة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ويطبعون هذه الأوراق والذي يأتي ويصور في الصيام كلاما ما أنزل الله به من سلطان. رابعا أيها الإخوة المؤمنون، من أنواع الكذب في التواصل الاجتماعي الكذب على الناس. فمن آفات الجوال أي المحمول أنه أصبح وسيلة سهلة للكذب على الناس، فكم من الناس يقول لصاحبه إنه في مكان كذا وأن بينهما مسافات وأميال، وربما كانت المسافة بينه وربما كانت المسافة بينه وبين صاحبه عرض الحائط الذي يفصل بينهما. وهذا والله يقع كثيرا. كان معي رجل هنا يسأل آخر يقول له إنه في المكان الفلاني ويراه عند مسجد المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم، أي في الصفطوي هنا. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في الحديث عن الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض بواسطة الجوالات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولعل من أخطر ذلك ما ابتلينا به في موضوع الصور والتصوير، تلك الوسائط التي أسأنا استخدامها، فبحجة التصوير للذكرى وبحجة إرسال الصور للأحباب والأقرباء غدت تنتشر صور النساء، صور الأعراض تنتشر من غير تحفظ ولا ستر، ولعل بعضهن تكون محجبة في الشارع ولكنها تضع صورة على الفيسبوك أو على الصورة الشخصية بروفايل للواتس أب بغير حجاب، تضعها سافرة، والله ما أعرف هذه الأشياء، تضعها سافرة متبرجة ينظرها الناس، بل وقد يأخذها البعض ويتبادلونها. يضاف إلى ذلك خطورة ما يحصل من انتشار الجوالات في أيدي الناس وما تقوم به بعض النساء في الأعراس والحفلات من تعر فاضح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، رواه أحمد وابن ماجه والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث أيها الإخوة المؤمنون كان في زمن لم يكن هناك فيه كاميرات ولا تصوير، في يوم لم يكن يأتي كل واحد بجوال فيه كاميرا. أما اليوم فهذا الأمر الواجب غدا آكد وأوجب. تذهب النساء للحفلات للأعراس متبرجات، فإذا بإحدى الفاسدات المفسدات تصور بينهن من غير علمهن، وكم فضحت بيوت وكم هتكت أعراض وكم انتشرت صور وابتزت صاحباتها من خبيثات ملعونات صورونهن على حين غفلة. وكذلك فلعل البعض يتساهل في صور أهل بيته بحجة أنهن يرسلنها لأمهاتهن أو أخواتهن على الخاص، وما يدريك من ينظر في جوال الأم وفي جوال الأخت، أو ما تدري أن للمواقع والبرامج في عقدهم شرط استخدام الصور ورقابتها، وأي حاجة ماسة تستدعي ذلك. ومن الناس ما يتساهل في تصوير محارمه بالمحمول مما يعرضها للوقوع بيد غيره ممن قد لا يتقي الله في نشرها بين الناس، وقد يقوم صاحب الجوال بمسحها ظنا منه أنها انتهت وهي في الواقع لا تزال محفوظة في الذاكرة يسترجعها أصحاب الخبرة بسهولة. أمور خطيرة أيها الإخوة، عم فسادها أيها الإخوة المؤمنون في هذه المنطقة دون تحديد لأشخاص. حضرت قضيتين، كان هناك ما يسمى بالهاتف الذي يأتي من الخارج، وفي هذا الهاتف فيه مزية شريرة، إذا اتصل أحد وردت زوجتك أو امرأة أين فلان غير موجود، فإنه يأتي بالكلام الذي كله زنا ويضع هذه الخاصية فيكون هذا الكلام من هذه المرأة بهذه الكيفية، وإلى آخر ما أريد أن أحكي التفاصيل. وفي الآخر اتضح أن الذي يفعل هذا ابن صاحب البيت. امرأة أخرى اتصلوا بزوجها، زوجتك تمشي مع فلانة، وقلدت صوتها وذهبوا وضربوها ضربا مبرحا، ثم لما قامة الشيطانة التي أفسدت بهذا الأمر بين الزوجين، تعاركت مع زوجة أخيه ففضحت الأمر، فذهبوا إليها وضربها أهلها لأنها قلدت المرأة وهي المسكينة، لم تكلم أحدا ولا كذا ولا كذا. أمور خطيرة أيها الإخوة، عم فسادها، وجب عليكم أن تحذروا منها نساءكم وأهل بيتكم. فيا أيها الرجال القوامون، إن لم تعلموا نساءكم فمن سيعلمهن؟ يضاف إلى ذلك أيها الإخوة وجوب تحذير النساء من خطورة نشر صور النعم والأرزاق والأفراح، فأي حاجة تلك غير الرياء والسمعة تدفع بعض النساء، أو غير الرياء والسمعة، يجوز هذا وذاك، غير الرياء والسمعة تدفع بعض النساء والرجال إلى تصوير ما أنعم الله به عليهم أولا بأول، فينشرون تلك الصور التي لا تراعي حال الناس وحرمانهم، فتثير حسدهم وبغضهم. وصدق من قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه البيهقي وغيره، وهو صحيح كما في صحيح الجامع. وبالذات في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، فالتحديث بنعم الله يكون باستخدامها بطاعته لا بإثارة قلوب المحرومين بصورها. فكم من جاع يشتهي المائدة التي وضعت صورها، وكم من عقيم يشتهي الذرية التي رزقك الله بها، وكم من آنس تشتهي الزوج الذي أنعم الله به عليك. أيتها المسلمة، نعمة أنعمها الله عليك لا تجعلها سببا لإثارة ضغائن وحسد الآخرين. والحديث للنساء في هذا أكثر من الرجال، فليبلغ الرجال الحاضرون نساءهم وأهل بيتهم. ولا يفوتني هنا أيها الإخوة المؤمنون أن أذكر بقراءة كتابنا تهذيب كتاب فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية، فهو كتاب يبحث مسألة التصوير بصفة عامة والتصوير بالفيديو بصفة خاصة. وإذا كان هذا العنوان يتحدث عن العلماء فهو لغيرهم من باب أولى. ولما أرسل إلى لجنة الفتوى أطفال يحفظون القرآن وهم صغار ونريد أن نصورهم حتى يتعلم الناس، أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا حرام، ولك أن تقرأ هذا الكتاب، وهو موجود في الإسطوانة كما يسمونه بالتصوير أي PDF، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية. وتذكر أخي المسلم أن هذه النعمة، أي نعمة المحمول التي نحذر الكبار من سوء استخدامها، ستنقلب نقمة مضاعفة عندما نجعلها في أيدي الصغار وفي أيدي من لا يعقلون من المراهقين والمراهقات. فإن كنا نحذر الرجال والنساء والكبار من هذه المفاسد، فكيف بمن يجعلها في أيدي من لا يعقلون من الأطفال والصغار، يجعلها في أيدي الأولاد والبنات من قبل أن يعلمهم ويؤدبهم، يضعها في أيديهم من قبل أن يتمكن الإيمان في قلوبهم، ومن قبل أن يكونوا قادرين على تمييز الخطأ من الصواب. فمن بلغ الرشد وتمكن الإيمان في قلبه وبلغ ما يكفي من الوعي، لا بأس من أن ينتفع بنعمة الله هذه. أما من كان دون ذلك فما إن يجلس ويختلي بهذا الجهاز الذي غابت عنه الرقابة الأسرية حتى يفعل به الأفاعيل والعياذ بالله. وسيكون هذا الجهاز الذي أكرمت به ولدك أو ابنتك نقمة عليك وسببا في إفساد تربيتهم وإضلالهم. أيها المؤمن، تذكر أن هذه النعمة، وأنه إن غابت عنها رقابة البشر فلا تغيب عن رقابة رب البشر. لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. نعمة كسائر النعم، إن استخدمتها في طاعة الله زادك خيرا ونفعك بها وبغيرها، وإن استخدمتها في معصيته سبحانه والعياذ بالله محقت البركة. وبلغت المفاسد وابتليت بما كنت في غنى عنه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل الكلام في موضوعنا، في صحيح البخاري عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها 6 سنوات، وبنى بها أي دخل بها وعندها 9 سنوات، فكانت بنت صغيرة. الآن لا يوجد إلا مقدار 4 سنتي على كتفها، وعارية من الساقين، وتلبس البنطال، وفي وسط الشباب، وهي لا تقل عن 9 سنوات أو 8 سنوات أو كذا. بهذه الكيفية لا يجوز للإنسان أن يدخل ابنته هكذا، لا بد من تعظيم شعائر الله. لماذا؟ حتى تتعود على حرمة المسجد. ولكن أنت لأنها ابنتك تقول إنها صغيرة. اقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب يسمى بفقه النظر في الإسلام، اسمه فقه النظر في الإسلام. أتوا بكل ما يتصل بالبصر، سواء البصر في الخطبة، في العلاج، في النظر المحارم، في كذا. وأتى وذكر المؤلف رحمه الله، قال إن هناك صغيرة وإن هناك صغيرة تشتهى وهكذا. إذا لابد من تعليم البنات هذه الصفة الطيبة. والحمد لله تعالى، والله عندنا في مصر هنا، والله من أفضل الناس عند البنات الصغار اللائي يعظمن بيت الله تعالى. نادرا ما تدخل المسجد بنت متبرجة، لكن والله في غير هنا، في غير هنا، حتى في الحرم كثيرا، والله أقسم بالله، هناك من تبلغ 17 عاما أو 16 عاما وتدخل متبرجة، ويا شيء تضعه كذا أو كذا. لكن هذه النعمة عندنا والحمد لله. ونسأل الله تعالى أن يقوم المسؤولون هناك بمراعاة هذا الأمر. وأقسم بالله هناك من تدخل هكذا وهكذا، لا أريد أن أصف. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سيطرت هذه الصناعة اليوم على جميع جوانب حياتنا، بحيث لا نستطيع اليوم العيش بدونها، ولا الحركة بدونها، ولا الدراسة بدونها، ولا الاتصال فيما بيننا بدونها، ولا أن نعمل أي شيء بدونها. حتى أصبح إنسان هذا العصر عالة على ما صنع، ويعمل حسب ما يفرض عليه ما اخترع وأبدع، أي المحمول، الجوال. أما مفاسده المتهورة بالإضافة إلى ما قدمنا فهي كثيرة، ويمكن تصنيفها إلى مفاسد صحية واجتماعية ودينية. أما المفاسد الصحية فإن الخبراء يدقون ناقوس الخطر، فيجب اتخاذ الحذر. فمفاسد الهاتف على الصحة تتجلى في أمور خطيرة، منها الإدمان، وهو مرض يتم فيه السيطرة على الإنسان بحيث لا يملك أمره ولا يستطيع التخلص منه. ومنها الإضرار بالعينين جراء الأشعة التي تصدرها. أضف إلى ذلك أن كثرة نظر الأطفال إلى المحمول يؤدي إلى الإصابة بمرض التوحد، كما دلت على ذلك الأبحاث العلمية. أما المفاسد الاجتماعية فمنها تضييع الأوقات، وإفساد العائلات بالصور والإشاعات، وغياب الحوار داخل الأسرة، لأن كل واحد قد اشتغل في هاتفه بالبحث والنظر. وهذه ظاهرة سيئة أفسدت المجالس واللقاءات بسوء الانتشار. وبعض المشعوذين أيضا يوظف الهاتف في السحر والشعوذة. وأخيرا دراسة إحصائية في بريطانيا تثبت أن كثرة تصفح الهواتف في الشغل أي في العمل يؤثر سلبا على الاقتصاد العام للبلاد. أما مفاسده الدينية فقد سادت في كثير من المجال، منها استعماله في التجسس على عورات الناس وتصوير النساء لا سيما في المناسبات والأعراس كما تقدم، فقد شتتت بذلك أي هذه المفاسد كثيرا من الأسر بالفراق والطلاق، ومنها ربط العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات كما ذكرنا، وخصوصا في رحاب المدارس والجامعات، وأخطرها أن الهواتف أصبحت مستودعا لتخزين المقاطع الخليعة وبوابة لمشاهدة الأفلام الجنسية الفظيعة ليس من طرف الشباب فحسب. وأكرر مرة أخرى، حررت مشكلة والله لرجل عنده 60 عاما حضرتها وهو يتفرج على الأفلام الخليعة وظاهره أنه ليس من الفاسدين. ليس من طرف الشباب فحسب، بل من طرف الشيب، كما يدل على ذلك كثير من الرسائل التي تأتي من هنا وهناك، كأن الشيب يسعون لاستدراك ما فاتهم من الفسوق في فترة الشباب. فحينما نكشف فضائح في الشباب عادة نقول اللهم اهدهم، أما في الشيب فيجب أن نقول اللهم اعف عنهم، لأنها في الشباب ضلال يحتاج للاهتداء، وفي الشيب ضلال ومرض يحتاج للاستشفاء. وهل للشباب قدوة إلا الشيب؟ أيها الإخوة المؤمنون، الهاتف تحول إلى جهاز إزعاج وفتنة. هذه الفتنة لم تسلم منها حتى المساجد التي هي بيوت الله تعالى ومكان العبادة والتقرب إلى الله تعالى. المساجد التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. المساجد التي من تعظيمها يخبر خير خلق الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح إلا للصلاة والذكر وقراءة القرآن، ومن ثم فتعظيمها أمر مطلوب وأدب مرغوب، وصوت الهاتف فيها يكدر مسامع المصلين بل يفتنهم ويقطع عنهم خشوعهم. أين تعظيم بيوت الله؟ أين تعظيم شعائر الله؟ والله سبحانه يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعض المطاعم الراقية في باريس أي بفرنسا أصبحت تمنع إدخال الهواتف لكي لا ينزعج الزبائن الوافدون على هذه المطاعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومساجدنا تنتهك حرماتها بالنغمات الموسيقية والرنات الصاخبة. وللجوال عباد الله آفات أخرى اقتصادية، فقد أصبح هما كبيرا لكثير من الآباء بسبب الفواتير المتراكمة على الأبناء. وهناك قول معروف يذكر المصريين واليمنيين، قالوا اليمنيون أضاعوا أموالهم على القات والمصريون أضاعوا أموالهم على المحمولات. جاء في أحد البحوث أن الهاتف الجوال يستهلك ربع رواتب الشباب، وكانت المعاكسات أحد أسباب هذه المشكلة. وهناك أيضا أضرار مرورية، فكم سمعنا عن الحوادث التي وقعت بسبب استخدام السائق للجوال وهو يقود سيارته. وأذكر والله عندما بدأ المحمول يظهر من قرابة 20 عاما وعلى بعد يعني كيلومترات من هنا قليلة، أول ما طلعت هذه المحمولات كان هناك محمول لعبة، فمن الرياء ما كان أحد عنده محمول إلا القليل، فواحد معه محمول لعبة وأخذ يضعه على أذنه ويتكلم رياء فأتت سيارة فضربته فمات، أتت سيارة فضربته فمات. أيها الإخوة المؤمنون، إن الناس في توظيف الهواتف المحمولة على ثلاث طوائف: اختر وابحث واعرف أنت من أين هذه الطوائف، احكم على نفسك. الطائفة الأولى طائفة السابقين العقلاء الذين يستفيدون من منافعها المتطورة ويقضون بها أغراضهم الحاضرة ويبتعدون عن مفاسدها المتهورة، لا يهتكون بها الأعراض ولا ينشرون بها الأمراض، فهؤلاء هم الصالحون في الأمة، هم الأصفياء الأنقياء الأتقياء الأوفياء، بيد أنهم قلة غرباء، فطوبى للغرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكاد من يتحدث عنهم يعيش في الأحلام ويسبح في الأوهام. وهذه هي الحقيقة الواقعية التي نطق بها القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ويقول سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، ويقول سبحانه: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الطائفة الثانية طائفة اللاحقين الخطائين الذين خلطوا في هواتفهم عملا صالحا وآخر سيئا، يستفيدون من منافعها المتطورة ويقضون بها أغراضهم الحاضرة، ولكنهم إذا وجدوا فرصة لا يتورعون عن مفاسدها المتهورة، وأحيانا يهتكون بها الأعراض. والأولى يهتك أيضا، هتك يهتك، أهتك يهتك، إذن يهتك. وأحيانا يهتكون بها الأعراض وينشرون بها الأمراض، ولم يفصل بينهم وبين الخير إلا التوبة النصوح لينضموا لطائفة السابقين، ولكن يخشى عليهم الهلاك إن بقيت حالهم على ما هي عليه، كما قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وربما في هذا يدخل أغلب الناس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه الترمذي وأحمد وهو صحيح كما في صحيح الجامع. الطائفة الثالثة طائفة الفاسقين الحمقى الذين لا يوظفون هواتفهم إلا في المفاسد المتهورة، همهم تتبع العورات وهتك الأعراض ونشر الأمراض، ينشرون بها كل الجرائم، بل جرائم ربما لا تخطر حتى ببال الشيطان، من الغيبة والنميمة والكذب والزور والبغاء والغش والخيانة والسرقات والاختلاسات وغير ذلك من الجرائم التي أفسدت الدين والدنيا للعباد وأهلكت الحرث والنسل في البلاد. ففي مثل هؤلاء يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي مثلهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنهم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. حسن كما في صحيح الترمذي: تلكم هي أحوالنا مع الهواتف المحمولة المتطورة والمتهورة في آن واحد، فلينظر كل واحد منا من أي طائفة هو من هذه الطوائف الثلاثة، فهنيئا لمن كان من الأولى فقد فاز واستبشر، والحذر الحذر لمن كان من الثانية فهو في خطر، وويل لمن كان من الثالثة فقد تعدى وظلم واستكبر. هواتف هذا العصر لا شك نعمة يعود علينا نفعها وعطية، ولكن هذا النفع يقطف ورده لبيب له عقل سليم وفطنة يحركها للخير وهي له سفر ومدرسة يرقى بها ومجلة بها ينجز الأغراض وهي له يد تساعد في الإبداع وهي مطية كم هي للغمر البليد الذي بها يشارك في الإفساد شر ونقمة ومضيعة للوقت في الكيد والخنا وتسلية يلهو بها ومضرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والله أقول هذا الكلام لله مرة أقول والله ما خرجت عندي بنت واحدة وهي مولودة بغير حجاب من يوم واحد. والله ما عندي بنت خرجت وعندها يوم واحد وهي مولودة بغير حجاب. وعند البنت طالما أنها عندي في البيت لا تحمل المحمولة مطلقا. إذا تزوجت فأمرها ليس بيدي، أمرها بيد الله ثم بيد زوجها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استووا تراصوا واعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.